الخامسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثانية ضمن صباح مونتي كارلو عدها ويقدمها آدم جبيرة. صباح الخير.
صباح نور ريتا. طب صباحكم مستمعينا الكرام في أبرز عناوين هذه النشرة. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته والعثور على غزة والعثور على مقبرة جماعية في باحة مجمع الشفاء الطبي بالقطاع. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتعهد بالرد على الهجوم الإيراني. طهران تشدد على أنها لا تريد الحرب لكنها سترد على أي هجوم جديد ضدها. وبايدن يؤكد عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط. في النشرة أيضا تعهد بمساعدات إنسانية بملياري يورو للسودان في ختام مؤتمر باريس. ماكرون يوضح أن هذا الدعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
مرحبا بكم. واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة في الساعات الأخيرة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. هذا فيما تم العثور على مقبرة جماعية في باحة مجمع الشفاء الطبي وذلك بعد أيام من العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في المستشفى. وسام أبو زيد من غزة.
وصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة شمال ووسط وجنوب القطاع أدى إلى سقوط المزيد من الضحايا بين قتلى ومصابين من الفلسطينيين. كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية عدة أهداف أخرى في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين أيضا دون أن تغيب المسيرات الإسرائيلية المقاتلة من سماء المدينة. وتم الكشف عن مقبرة جماعية بساحة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وتوالت ردود الأفعال الفلسطينية الغاضبة. فوزارة الصحة الفلسطينية أكدت في بيانها أن الجيش الإسرائيلي ارتكب منذ بدء الحرب أكثر من 30 مجزرة بحق الفلسطينيين وتسعى إسرائيل من خلال تلك المقابر الجماعية إلى التهرب من المساءلة الدولية على حد وصفها. ومن تحت الأنقاض تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال 15 جثمان قتيل فلسطيني من مناطق متفرقة في محافظة خان يونس تضم مختلف الفئات والأعمار وما زالت عمليات بحث مستمرة. وسام أبو زيد غزة مونتي كارلو الدولية.
هذا وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شدد على أن شيئا لن يحيد تركيزه على الحرب ضد حماس في غزة لكنه تعهد في الوقت نفسه بالرد على الهجوم الإيراني على إسرائيل. هذا الهجوم الذي كان مجددا يوم أمس محور مناقشة خلال جلسة لحكومة الحرب الإسرائيلية. عنها يحدثنا زياد حلبي من القدس.
تستمر مداولات مجلس الحرب الإسرائيلي في شأن الرد العسكري على إيران ويحافظ الوزراء على ضبابية مقصودة لكن كلام رئيس الأركان الإسرائيلي من قاعدة نيفاتيم في النقب بأن الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل ستلقى ردا كان بمثابة إعلان رسمي بأن توجيه ضربة عسكرية لإيران بات وشيكا. المستوى العسكري يدفع اتجاه تنفيذ هجوم سريع على إيران قبل أن تغلق النافذة الزمنية بسبب الضغط الأمريكي والدولي على إسرائيل. رئيس الوزراء الإسرائيلي كما معظم وزراء مجلس الحرب يميلون لتوجيه ضربة مدروسة لإيران على المسافة الفاصلة بين التحفظ الأمريكي خشية من حرب إقليمية والحاجة الإسرائيلية لتوفير رد على أول هجوم صاروخي ومسير تشنه إيران من أراضيها على إسرائيل. التقديرات في إسرائيل أن هجوما على إيران سيكون محدودا بحيث لا يكسر قواعد اللعبة ولا يؤدي إلى حرب شاملة ولهذا تتجنب استهداف منشآت نووية أو تستهدف النظام الإيراني بشكل مباشر لتجنب دفع حزب الله إلى الدخول في حرب مع إسرائيل. زياد حلبي القدس مونتي كارلو الدولية.
هذا واعتبر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أن قتل الضربة على القنصلية الإيرانية في دمشق كانوا ضالعين كما قال في الإرهاب ضد إسرائيل وذلك في أول تعليق إسرائيلي رسمي على هذا الهجوم. في خضم ذلك جددت إيران تبرير الهجوم الذي شنته على إسرائيل بأنه أتى في إطار حق الدفاع عن النفس مشددة في الوقت نفسه على أنها لا تسعى إلى التصعيد ومحذرة من أنها سترد في حال تم استهدافها مجددا. علي منتظر من طهران.
تعتبر إيران أن ملف الهجوم على إسرائيل قد انتهى ما فلا تريد التصعيد في المنطقة، مؤكدا على أنها سترد بقوة مضاعفة على أي هجوم إسرائيلي على الأهداف الإيرانية سواء داخل البلاد أو خارجها. ففي إطار عودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية، أعلنت المؤسسة الوطنية للطيران أن رحلات الطيران للمطاري مهرآباد والإمام الخميني في طهران عادت إلى طبيعتها يوم أمس الاثنين. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتلتزم بالقوانين الدولية وستعمل دائما على ردء ومواقبة أي معتد، وأضاف كان الإجراء الذي اتخذته إيران ضروريا ومتناسبا واستهدف أهدافا عسكرية. من جانب آخر، وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في رسالة بعثها إلى كبار قادة القوات المسلحة في البلد أكد على أن عملية الوعد الصادق جاءت وفقا للمعايير المعتمدة في سياق الدفاع الشرعي، موضحا بأن هذه العمليات قدمت نموذجا حديثا لمفهوم توازن القوى على صعيد منطقة غرب آسيا. علي منتظر، طهران، منتقال دولية.
وفي ظل تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. بايدن أكد عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط إلى أبعد مما هو عليه الآن، فيما دعا شياع السوداني لضبط النفس في المنطقة. هذا وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره السعودي خلال مكالمة هاتفية إن بلاده مستعدة للعمل مع المملكة لتجنب المزيد من التصعيد في المواجهة الجارية بالشرق الأوسط، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، مضيفة أن بكين تثمن تأكيد السعودية على حل مسألة الهجوم على القنصلية الإيرانية في طهران عبر السبل الدبلوماسية. وفي موضوع آخر، التقى المستشار الألماني أولاف شولتز في بكين اليوم بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في اليوم الثالث والأخير من زيارته لأكبر شريك تجاري لألمانيا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني. عودة إلى هذه الزيارة في تقرير نجوى أبو الحسن.
تأتي رحلة شولتز إلى الصين وهي الثانية من نوعها منذ توليه السلطة عام 2021، مع تصاعد أجواء التوتر وشد الحبال بين بكين والاتحاد الأوروبي، الذي أطلق سلسلة تحقيقات حول مدى استفادة والدات الصين من دعم الدولة. برلين تعتمد رسميا الموقف الأوروبي، لكنها تخشى حربا اقتصادية قد تضر بمصالح في بلد يبقى شريكا مهما لاقتصاد ألمانيا، كما أعلن شولتز عاشية رحلته.
قال الجمهوري مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي أن المجلس سيبحث تقديم مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا عبر تشريعين منفصلين هذا الأسبوع، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين منذ إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع قانون يجمع بين الاثنين. انطلقت في نيويورك محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق في قضية جنائية ليصبح أول رئيس أمريكي سابق في تاريخ الولايات المتحدة يمثل أمام محكمة جنائية، مع انطلاق محاكمته في نيويورك التي قد تفضي إلى حكم بالسجن، وبالتالي ستقلب موازين حملة هذا الأخير الانتخابية الرئاسية. تعهد المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على 2 مليار يورو لدعم المدنيين في هذا البلد، مطالبين كل الأطراف الأجنبية بوقف تقديم الدعم المسلح للطرفين المتحاربين في السودان. محمد سيف الدين.
المجتمعون في مؤتمر باريس حول السودان تعهدوا تقديم مساعدات إنسانية تزيد على 2 مليار يورو لدعم المدنيين في ظل استمرار النزاع الدامي منذ عام، كما طالبوا كل الأطراف الأجنبية بوقف الدعم المسلح للطرفين المتصارعين. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال إن الدعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم وغيرها. ورغم أن التعهدات بالتبرعات طموحة، فإنها لا تزال بعيدة عن مبلغ 3,800,000,000 يورو اللازم لتوفير المساعدات بحسب الأمم المتحدة. اجتماع باريس تضمن أيضا شقا سياسيا على المستوى الوزاري لمحاولة إيجاد مخارج للنزاع، كما ضم اجتماعا لنحو 40 شخصية من المجتمع المدني. وفي إعلان مشترك دعت 14 دولة ومنظمة دولية مثل الأمم المتحدة وهيئة التنمية في شرق إفريقيا إيجاد كل الأطراف الإقليمية والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ لمبادرة سلام موحدة لصالح السودان.
هذا واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الهجمات العشوائية على المدنيين في السودان يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين من أن الأزمة الغذائية التي يمر بها السودان قد تكون الأكبر من نوعها على الإطلاق، ومن أن الوضع في هذا البلد شبه كارثي. في غضون ذلك أعلنت كندا عن فرض عقوبات على 6 أفراد وكيانات على صلة بالقوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، كما أعلنت بريطانيا عن فرض عقوبات على 3 شركات على صلة بالفصائل المختلفة المتناحرة في السودان. من بين الكيانات التي ستخضع للقيود بنك الخليج الذي ساعد قوات الدعم السريع على تمويل عملياتها والسيطرة على العناصر الرئيسية للاقتصاد السوداني، وشركة الفاخر القابضة التي تستخدمها قوات الدعم السريع. كلف أمير الكويت الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة على وقع أزمات سياسية متلاحقة في هذا البلد. ناصر المطيري من الكويت.
بعد اعتذار رئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق الشيخ الدكتور محمد الصباح عن التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، صدر أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد العبدالله الصباح وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الكويتية الجديدة. ويشغل الشيخ أحمد العبدالله الصباح قبل تكليفه منصب وزير الديوان الأميري وهو يبلغ من العمر 72 عاما. ويتصف رئيس الوزراء الكويتي الجديد بأنه شخصية اقتصادية عمل قياديا في المجال المصرفي، وعين في عام 1999 وزيرا للمالية ثم وزيرا للمواصلات ثم وزيرا للصحة، وفي عام 2007 قدم إليه استجواب برلماني قدمت الحكومة استقالتها على أثره، وفي عام 2009 عين وزيرا للنفط. وسيبدأ الشيخ أحمد العبدالله الصباح بجولة مشاورات لاختيار أعضاء وزارته الجديدة في مواكبة مجلس الأمة الكويتي الجديد الذي سيبدأ أولى جلساته في 14 من مايو المقبل. ناصر المطيري، الكويت، مونتي كارلو الدولية.
ارتفع عدد ضحايا منخفض المطير الذي تشهده سلطنة عمان إلى 13 وفاة، أغلبهم تلاميذ مدرسة جرفت مركبتهم جراء السيول والفيضانات العارمة، في حين تمكنت فرق الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ أكثر من 1000 شخص وسط تحذيرات من استمرار هطول أمطار متفاوتة الغزارة خلال اليومين المقبلين. رئيس جمعية الصحفيين العمانية دكتور محمد العريمي يشرح لنا ظروف هذه المأساة.
حقيقة يعني عشنا ليلة حزن لما حصل لطلبة المدارس، وكان عددهم 15، تم يعني إنقاذ 3 والباقي لقوا يعني مصرعهم في الأودية والمياه، وهذا حقيقة كان سببه عدم اكتراث بعض أولياء الأمور لقوة المياه. كان هناك تحذيرات قبل 3 أيام عبر وسائل الإعلام العمانية وعبر أيضا المواقع التواصل، ونحن الحقيقة في عمان ليست غريبة علينا هذه الأنواع، تعودنا عليها منذ أكثر من 15 سنة.
نعم.
ولم حقيقة نلاحظ هذا العدد الكبير في فقد الأرواح.
أعلنت الشرطة الأسترالية أن الهجوم الذي استهدف بواسطة سكين مصلين في كنيسة في سيدني وأصيب خلاله 4 أشخاص بجروح وعمل إرهابي نفذه لدوافع دينية فتى يبلغ من العمر 15 عاما تم توقيفه. ويأتي الحادث بعد يومين فقط من هجوم بالسكين في مركز تجاري بشرق سيدني أدى إلى مقتل 6 أشخاص. بدأت أرمينيا وأذربيجان 2 أسبوع من المداولات أمام محكمة العدل الدولية على خلفية اتهامات متبادلة بارتكاب أعمال تطهير عرقي في الإقليم المتنازع عليه منذ عقود، في وقت تتزايد فيه التوترات العسكرية بينهما بشكل يضعف الآمال بتحقيق سلام مستدام. نشرة مستمعينا، أعود وأذكركم بأبرز عناوينها. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على غزة والعثور على مقبرة جماعية في باحة مجمع الشفاء الطبي بالقطاع. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تعهد بالرد على الهجوم الإيراني. طهران تشدد على أنها لا تريد الحرب لكنها سترد على أي هجوم جديد ضدها، وبايدن يؤكد عزمه على تجنب تمدد النزاع في الشرق الأوسط. كان في النشرة أيضا تعهد بمساعدات إنسانية بملياري يورو للسودان في ختام مؤتمر باريس، وماكرون يوضح أن الدعم سيسمح بالاستجابة للاحتياجات الأكثر إلحاحا.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.